لذلك لو تأملنا كيف أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما آية وموضع من كتابه العزيز، فقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى القدير القوي الجبار المنتقم العظيم تكفل بكفاية النبي عليه الصلاة والسلام شر المستهزئين وشر استهزائهم، فما فعلوا فإنه لا يضر نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن ربك لبالمرصاد. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، قال: إن شانئك هو الأبتر. ولما كان أبو لهب يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه وتعالى بحقه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو تخلى عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام جميع من في الأرض فلا يضره ذلك شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بنصره حيا وبعد موته، أن ينصره بأن يظهر دينه وأن يظهر سنته وأن يظهر الحق الذي معه، مهما فعلوا ومهما مكروا ومهما تآمروا ومهما تجبروا ومهما جمعوا من إمكانياتهم وطاقاتهم وأموالهم وإعلامهم، فإنهم لا يستطيعون رمس هذا النور الذي جاء به، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيعصمه من الناس، والذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد ذلك جليا واضحا بأن الله عز وجل عصمه من الناس. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذه حقيقة وهذه قاعدة وهذه معادلة واقعة، كل من أراد أن يحاد الله عز وجل وأن يحاد دينه وأن يحاد الإسلام وأن يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك في الأذلين، أي تكفل الله سبحانه وتعالى بمهانتهم وبإذلالهم وبخذلانهم عاجلا أو آجلا في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي كتب في اللوح المحفوظ وقضى وحكم بذلك أن الغلب لله عز وجل والرسل، ومن أعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا وموضحا كيف ينبغي أن يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وإظهار سنته والاقتداء به، أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن والدينا ومن أبنائنا ومن ذرياتنا ومن أزواجنا ومن كل ما نملك. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن تكون على الإيمان الصحيح وعلى الجادة بأن أكون أحب إليك من نفسي. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل، أي قل لهم يا نبي، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من كان يقدم هذه المحبوبات، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والأموال والمساكن والتجارات، من كان يقدم هذه المحبوبات على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فلينتظر. قال: فتربصوا، أي تربصوا العقوبة وتربصوا بالعذاب الذي سيحل بكم عاجلا أو آجلا. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوصف أولئك بالفسق لأنهم قدموا محابهم الدنيوية على محبة الله ورسوله. لذلك يقول العلامة السعدي في تفسيره، يقول: هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله الله ورسوله وجهاد في سبيله. ففيها وعيد شديد وفيها مقت أكيد لمن قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.